الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية أيضا مقدمة أو أيضا مقدمة على الاستصحاب، وإن جعلناه من الإمارات الظنية، لأن الشارع نصبها في مورد الاستصحاب، وإن شئت قلت إن دليلها أخص من عمومات الاستصحاب. كان الكلام فيما إذا تقابلت قاعدة اليد مع الاستصحاب، فقلنا بأن قاعدة الاستصحاب لا شك ولا ريب، قاعدة اليد لا شك ولا ريب أنها مقدمة على قاعدة على الاستصحاب، لأنه لو قلنا بأن قاعدة اليد أمارة وأن دليل حجيتها الغلبة، ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب تكون حاكمة على ماذا؟ على الاستصحاب، لأنها تقول بأن شكك ليس بشك. وأما لو قلنا بأنه لا، قاعدة اليد وإن كانت ناظرة إلى الواقع ولكن لم يعتبرها الشارع من هذه الحيثية، وإنما من جهة احتمال تطابقها إلى الواقع، ففي هذه الحالة تكون أصلا عمليا، ولكن في حالة الأصل العملي أيضا تكون مقدمة على الاستصحاب، وإن كانت هي أصل عملي والاستصحاب أصل عملي. لماذا؟ لأن دليلها أخص من دليل الاستصحاب، يعني مواردها موارد قاعدة اليد أقل من موارد الاستصحاب، لأنه لو قلنا بتقديم قاعد الأعام لازم أن يكون تشريعها لغوا، لأنه يجب أن نحملها فقط على الفرد النادر، وهو بالنسبة مثل السمكة التي صادها أو الحيوان الذي صاده الذي لم تكن يد قبل يده عليها. ففي هذه الحالة لأن الموارد أخص، لأنه كل مورد من موارد قاعدة اليد يكون موردا للاستصحاب وليس العكس. يمكن أن يكون المورد مورد الاستصحاب ولم يكن من موارد قاعدة اليد. فلذا ولكن إذا قلنا بأن قاعدة اليد أصل من الأصول عند تعارضها مع الاستصحاب تكون مخصصة للاستصحاب لا حاكمة عليه. الآن يقول بأنه حتى لو فرضنا أن قاعدة اليد أصل عملي والاستصحاب أمارة، حتى في هذا الفرض قاعدة اليد تكون مقدمة على الاستصحاب. لماذا؟ يقول لأن مورد حجية قاعدة اليد هو في مورد شنو؟ في مورد الاستصحاب. زين؟ يعني قاعدة اليد صارت حجة في مورد الاستصحاب، لأنه كما قلنا بأنه أغلب موارد قاعدة اليد يكون الاستصحاب له مورد وله موضوع. فإذا قلنا بأنه إذا تعارض الاستصحاب بما أنه أمارة مع الأصل العملي وهي قاعدة اليد، الاستصحاب يكون مقدما، يلزم منه شنو؟ يلزم منه المحذور، وهو يكون تشريع قاعدة اليد للفرد النادر. نعم. وتكون أصلا يكون تشريعها بالنسبة إلى هذا الفرد النادر يكون لغوا. بخلاف العكس، لو قلنا بأن قاعدة اليد في مورد الاستصحاب تكون مقدمة، ولكن موارد الاستصحاب اللي في كثير من الأحيان فيها لا يأتي مورد قاعدة اليد، فلا يلزم اللغو من تشريعه. وإذا شئت تستطيع أن تقول ماذا؟ تقول بأن دليل قاعدة اليد أخص من دليل الاستصحاب، ودائما العام يحمل على الخاص، فيكون الخاص مقدما. أما أنه كيف يكون دليله من حيث الموارد، كل مورد تجري فيه قاعدة اليد يجري فيه الاستصحاب ولا عكس. هناك موارد يجري فيه الاستصحاب، ولكن قاعدة اليد لا موضوع لها. فإذا حتى لو قلنا بأن الاستصحاب أمارة في مورد قاعدة اليد، وقلنا قاعدة اليد أصل عملي، مع ذلك يكون مقدما لهذا المحذور، لمحذور اللغوية أو الحمل على الفرد النادر. هذا تنزلا قلنا بأنه الإمارة لو قلنا بأنها أصل عملي، ولكن عندما نتتبع موارد قاعدة اليد نجد التعويل على قاعدة اليد بما أنها كاشفة عن الواقع بأن ذا اليد هو مالك لهذه العين التي تحتها. هذا مبنى العقلاء من باب التغليب. غالبا كل من وضع يده على عين هو مالك لها، إلا في بعض الموارد التي تكون شنو اليد عدوانية، الموارد النادرة. فلذا إذا شككنا في عين تحت يد شخص بأنه صاحب اليد، هل يكون مالكا لها أم لا؟ إذا شككنا فهذا الفرد المشكوك شنو يحمل على الغالب، يعني الغلبة تجعل الفرد المشكوك ملحقا بالغالب بالأغلب. فإذا كان اعتبار حجيتها من باب بناء العرف والعقلاء، فلا شك ولا ريب تكون شنو أمارة، ولن تكون أصلا تعبديا، لأنه هذا قبل الشرع أيضا كان كذلك. فإذا هذا اللي قلنا بأنه إذا فرضنا بأنه قاعدة اليد أصلا عملي، هذا إنما من باب التنزل والفار. لذا يقول: وكيف كان فاليد على تقدير كونها من الأصول التعبدية. لو قلنا بأنه قاعدة اليد أصل تعبدي أيضا مقدمة على الاستصحاب، وإن جعلناه من الأمارات الظنية. هسه لا تقل لي بأنه الدليل الاجتهادي نعم يكون مقدما لأنه الأصل دليل حيث لا دليل ولا معارضة بينهما. نقول نعم، إلا في هذه الموارد اللي يكون تشريع قاعدة في مورد قاعدة أخرى. إذا قدمنا الدليل الاجتهادي على هذا الأصل العملي، لكان تشريع الأصل العملي محمولا على الفرد النادر، فيكون تشريعه لغوا أو كاللغو، لأن الشارع نصبها أي قاعدة اليد في مورد الاستصحاب. وإن شئت قلت إن دليلها أي دليل اليد أخص من عمومات الاستصحاب. هذا اللي قلنا إحنا بأنه لو فرضنا هذا من باب التقدير والفرض. هذا مع أن الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد مثل رواية حفص بن غياث التي شنو تسهيلا للعباد، نعم، ولما قام للمسلمين سوق، هاي ما رواية حفص بن غياث، بأنه لولا حجية قاعدة اليد لما قام للمسلمين سوق، أن اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في أمورهم. نعم؟
نعم.
وقد أمضاه الشارع، مو أنه الشارع هو الذي شنو شرعه حتى يكون أصلا تعبديا، لا، أصلا هذا مبنى العرف والعقلاء في السوق، بأنه إذا رأوا شيء عينا تحت يدي شخص وشكوا بأنه مالكا لها أم لا، يقولون بالملكية من باب الغلبة، ولا يخفى أن عمل العرف عليها أي على اليد من باب الأمارة لا من باب الأصل التعبدي. فإذا إذا قلنا بأنها أمارة تكون حاكمة على الاستصحاب، وإذا قلنا بأنه لا أصل عملي تكون مخصصة للاستصحاب، على كل حال تكون مقدمة لقائل أن يقول دفع دخل هنا. يقول اليد لا يمكن أن تكون أمارة، لماذا؟ لأنه لو كانت أمارة وحصلت المعارضة بين اليد وبين البينة لما قدمت البينة على اليد. يعني شنو؟ يعني إذا كانت هناك عين قد وضع شخص يده عليها، زين، اليد علامة وأمارة الملكية، ولكن جاءت بينة، شخصان عادلان شهدا بأن هذه العين هي ملك لشخص آخر، تنتزع منه وتقدم البينة على اليد، فلا تقدم البينة على اليد إلا لأن اليد أصل عملي، وإلا لما قدمت عليها البينة. واضح؟ يقول بأنه تقديم البينة في هذه الموارد إذا كانت مقتضى البينة ومؤدى البينة خلاف مؤدى اليد ليس من باب أن قاعدة اليد أصل عملي، بل لأن قاعدة اليد إنما أساس حجيتها على الغلبة، والغلبة بالنسبة إلى الفرد المشكوك إذا شككنا فيه بأنه صاحب اليد هل يكون مالكا أم لا، يلحق المشكوك بالفرد الغالب، نقول بأنه مالك، هذا إذا كنا شنو نجهل ملكية الغير لها أم لا. البينة ماذا تقول؟ تعين لنا بأنه هذه العين هي ملك للغير. فإذا بعد شك ما عدنا إذا حصلت البينة بأن هذه العين التي تحت يد زيد هي ملك لعامر، بعد ما عدنا شك حتى نحتاج إلى الغلبة لكي شنو؟ لكي نقول بأن هذا الفرد المشكوك يلحق بماذا؟
بالغالب،
لأنه هذا فرع الشك، والبينة ترفع هذا الشك. لماذا؟ لأن الملكية إنما اليد إنما تثبت الملكية مع الجهل بسببها. إذا شككنا بأن هذه العين التي تحت يد زيد هل هي ملك له أم لا مشكوكة، قاعدة اليد تقول ماذا؟ بأنها ملك له، لأنه نشك في سببية اليد للملكية، نقول لا الملكية. ولكن إذا جاءت البينة وقالت بأن هذه العين هي لعامر، بعد شك ما عدنا حتى نريد بالغلبة أن نقول بأنها شنو ملك لزيد. فمن هذه الناحية تكون البينة قائمة، فإذا مقدمة، فإذا البينة تكون مقدمة لأنها تظهر السبب، سبب الملكية، وإذا أظهرت السبب، نعم، بعد ما عدنا شك في تسبيب اليد للملكية، لملكية زيد، بعد قيام البينة على ملكية العين لعامر، فلذا تقدم. والسر في ذلك أنه أساس حجية اليد على شنو؟ على الغلبة، والغلبة فرع الشك، وقاعدة والبينة ترفع هذا الشك وتقول بأنه جزما أن هذه العين لم تكن لصاحب هذا اليد، وإنما يده عدوانية، والعين هي ملك لعامر. فإذا تصير قضية البينة مع اليد نقول مثل أصالة الحقيقة في الاستعمال عند السيد المرتضى. المشهور يقول بأنه الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. السيد المرتضى يقول الاستعمال شنو؟ دليل وأمارة الحقيقة. لماذا؟ يقول لأن المتكلم دائما يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي في غالب الموارد. فإذا في مورد واحد شككنا بأن استعماله هل هو استعمال حقيقي أم مجازي، فالغلبة تلحق الفرد المشكوك بالأعم الأغلب، فنقول هذا الفرد المشكوك في الاستعمال أيضا يكون حقيقة. نعم يكون حقيقة، إلا إذا جاءت شنو؟ علامة المجاز. ففي هذه الحالة نرفع اليد. لماذا؟ لأنه علامة المجاز تحسم لنا الأمر وترفع الشك بأن هذا الفرد المشكوك بعد ما يكون مشكوك عندنا بواسطة القرينة نحصل على العلم بأن الاستعمال كان مجازيا، فإذا ارتفع الشك بعد ما نحتاج إلى شنو؟ إلى أصالة الحقيقة. فإذا أصالة الحقيقة في الاستعمال إنما مع عدم وجود أمارة على أن الاستعمال شنو؟ مجازي. هنا هم أيضا كذلك قاعدة اليد إنما تكون محكمة ومقدمة فيما إذا لم تكن هناك بين على عدم ملكية صاحب اليد لهذه العين، لأنه لا شك فيها، بل مثل الظاهر والنص. الظاهر يكون حجة فيما إذا لم يكن هناك نص على خلافه، ولكن إذا جاء نص الظاهر لماذا يكون حجة؟ لأنه كل متكلم يريد ظاهر من كلامه غالب الاستعمالات. فإذا شككنا في موردين يلحق بالأعم الأغلب، ولكن إذا جاء نص خلاف الظاهر بعد هنا الظاهر لا يستطيع أن يقدم على النص، بل النص يكون مقدما له. لماذا؟ لأن النص يرفع الشك عن كون الظاهر هو المراد.
نعم.
إذا كان النص مخالفا.
نعم.
زين. وأما تقديم البينة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا، بل البينة تكون مقدمة، فلا يكشف عن كونها من الأصول. يريد يقول بأنه التقديم البينة على قاعدة اليد وعدم حصول التعارض أصلا بينهما. لماذا؟ لأن البينة دليل اجتهادي واليد شنو أصل عملي، ولا تعارض بين الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي، يعني مع الأمارة. يقول فلا يكشف عن كون اليد من الأصول، لأن اليد إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسبب اليد، أنه سببها هل هو الملكية الشرعية أم شنو، فتكون اليد يدا مالكية، أو لا الملكية الغير الشرعية فتكون شنو اليد يدا عدوانية. هذا الشك جعلنا أن شنو أن نلحق هذا الفرد المشكوك بالأعم الأغلب اللي اليد تكون مالكية، ولكن إذا جاءت البينة المخالفة لليد بمقتضى اليد وقالت بأن هذه العين هي ملك لعامر، بعد الشك ما موجود حتى بواسطة الغلبة نلحقه بالأغلب.
صحيح.
إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسبب اليد بأنها ملكية شرعية حتى تكون يدا أمانية أمدا يدا مالكية، والبينة مبينة لسبب اليد بأنه سبب غير شرعي فاليد تكون عدوانية. والسر في ذلك يعني في تقديم البينة على اليد أن مستند الكشف في اليد هي الغلبة، يعني أساس اعتبار اليد هي شنو؟
الغلبة.
والغلبة إنما توجب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب، فإذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك فلا يبقى مورد للإلحاق. واضح؟ ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مع غض النظر عن القرائن الخارجية مقدمة على الغلبة، مقدمة على الغلبة. وحال اليد مع البينة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد مع أمارات المجاز كما شرحنا. واضح؟ يحتاج إلى شرح. بل حال مطلق الظاهر والنص، الظاهر يكون المعول عليه فيما إذا لم يكن نصا على الخلاف.
نعم.
يقول ففهم، هسه الففهم ممكن أنه تنظير البينة مع اليد كتنظير أصالة الحقيقة في الاستعمال وأمارة المجاز، يمكن أن نشكك فيه بأن السيد يقول بأصالة الحقيقة في الاستعمال لا من ناحية أن هذه الأصالة هي أمارة بالتغليب، وإنما يقول من باب التعبد، فإذا كان كذلك بعد التنظير لم يكن صحيحا. نعم، التنظير بين الظاهر والنص يكون صحيحا. البعض يقول، ما أدري هسه، البعض يقول بأنه اليد لو كانت أمارة، البينة لو كانت أمارة ودائما مقدمة لهذه الأسباب التي ذكرناها، وأنها تبين السبب في اليد، لكان تقدمها مضطردا في كل الموارد، ولكن في بعض الموارد لم تكن مقدمة. يعني إذا جاءت البينة وقالت بأن هذه العين التي تحت يد زيدين هي ملك لعامر يؤخذ بها، ولكن لو قال بأن هذه العين التي بيد زيدين رأيناها في يد عامر لا يؤخذ بها. ليش؟ لأنه أعم من الملكية كونها عند العام. فالبعض قال بأنه لو كانت البينة يعني هي التي تبين سبب الملكية لكان في هذا المورد أيضا البينة مقدمة، والحال أنه لا يقدمونها. شوية الكلام غير، يعني هذا إذا حملنا الفهم على هذا. ليش؟ لأنه في هذا المورد لا تبين السبب. في المورد الأول التي تقول بأن العين التي في يدي في ملك عامر هي ملك لعامر، عم تبين السبب، ولكن لو قالت بأنه وجدناه في ملكي في يد عامر هذا أعم من الملكية فلا تعين السبب. على كل حال ممكن أن يكون الحمل الأول اللي إحنا حملنا أصح من الحمل الثاني. المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب. شوفوا قاعدة الصحة لها عدة شعب، تارة بالنسبة إلى يعني البناء على صحة عمل الغير بعد الانتهاء والفراغ منه. نعم، هذه هم أصالة الصحة، ولكن أصالة الصحة في فعل الغير. وتارة البناء على صحة العمل بعد فراغ المكلف من عمله.
نعم.
هنا هم أصلا من موارد أصالة الصحة، ولكن ماذا يسمى؟ بقاعدة الفراغ. وتارة البناء على الإتيان والمضي على المشكوك بعد تجاوز محله، بعد تجاوز والمضي عن محله. شوف، البناء على الإتيان، البناء على الإتيان بأصل وجوده يكون شنو؟ من موارد قاعدة التجاوز. الآن المسألة الثانية يريد أن يقول بأن أصالة الصحة سواء كان بالنسبة إلى فعل الشخص أو غيره، بالنسبة إلى فعل الشخص اللي يعبر عنها بقاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز. نعم، إذا تعارض مع الاستصحاب فلا شك ولا ريب بأن قاعدة الفراغ والتجاوز تكون شنو؟
مقدمة
على الاستصحاب. تقديمها هم واضح. لو قلنا بأن قاعدة الفراغ هي من الأمارات وأساس حجيتها هي الغلبة، نعم، لأنه جاء في دليلها هو حين عندما سئل الإمام عن شخص بعد أن انتهى عن وضوئه شك في بعض في الوضوء، قال لا يعتني بشكه، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. يعني الإنسان القاصد والمقدم على عمل عادة أنه شنو؟ يأتي بجميع أجزائه، لا يترك شيئا. هذا الغالب. فإذا شككنا في فرد أيضا يلحق بشنو؟
بالغالب.
فيكون شنو؟ اللسان، لسان الأمارة وإحراز الواقع. فإذا قلنا بأنه قاعدة الفراغ والتجاوز هي من باب الأمارة، فيكون تقديمها على الاستصحاب بالحكومة. وأما لو قلنا بأنه لا، قاعدة الفراغ والتجاوز إما أن لا تكون ناظرة إلى الواقع، أو إذا كانت ناظرة إلى الواقع الشارع لم يعتبرها من هذه الحيثية، وإنما من اعتبار أنه شنو؟ احتمال مصادفته للواقع، فتكون أصلا عمليا. ولكن إذا كانت أصلا عمليا ماذا؟ أيضا تقدم عليه، ولكن لا بالحكومة، تقدم على الاستصحاب ولكن لا بالحكومة بل بالتخصيص، لأن قاعدة الفراغ والتجاوز أخص من حيث الموارد من قاعدة الاستصحاب. ليش؟ لأنه في أغلب الموارد مورد واحد، تجري قاعدة اليد ولا يجري الاستصحاب. وإلا في أغلب الموارد إذا جرت قاعدة الفراغ، كلام قاعدة الفراغ والتجاوز، إلا ولا بد أنه يجري الاستصحاب. ولكن لا عكس، في كثير من الموارد يجري الاستصحاب ولكن قاعدة الفراغ لا موضوع لها. ياهو هذا المورد الواحد، المورد الواحد هو توارد الحالتين. يعني شخص صلى وانتهى وفرغ من صلاته ثم شك لأنه كان قبل الصلاة محدثا ومتوضئا، ولكن لا يعلم، كان محدثا ثم توضأ فصلاته تكون عن طهارة، أم أنه كان متوضئا ثم أحدث فتكون صلاته من دون شرط الطهارة. قاعدة الفراغ هنا جارية، ولكن الاستصحاب بعد شنو؟ لا يجري. ففي هذا المورد الوحيد الذي تجري قاعدة الفراغ والتجاوز ولا يجري الاستصحاب، فلأن الاستصحاب قد جعل حجة في لأن قاعدة الفراغ جعلت حجة في موارد الاستصحاب، فلو قلنا بأن الاستصحاب هو المقدم بما أنه أصل وهي أيضا أصل، يلزم حمل تشريع قاعدة الفراغ على فرد واحد وهو لغو أو كلاق، بخلاف العكس. إذا قدمنا الاستصحاب ففي هذه الحالة لا يلزم منه أي محذورين. فإذا أيضا كما توصلنا إلى قاعدة اليد بأن قاعدة الفراغ إذا كان في مقابلها الاستصحاب تكون مقدمة على كل حال، إذا قلنا بأنها من الأمارات فتكون حاكمة على الاستصحاب، وإذا قلنا بأنها من الأصول تكون مخصصة للاستصحاب. المسألة الثانية في أن أصالة الصحة في العمل بعد الفراغ عنه، هذه أصالة الصحة بالنسبة إلى فعل نفس المكلف، لا يعارض بها الاستصحاب، إما لكونها أي أصالة الصحة اللي إحنا نسميها قاعدة الفراغ لكونها من الأمارات كما يشعر به قوله عليه السلام في بعض روايات ذلك الأصل كما يأتي، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني جاي يذكر لنا شنو الغالب هكذا. ليش؟ لأنه قاصد لإتيان الفعل، ما يريد يسوي فد عمل عبثي، وعادة الإنسان القاصد والعازم على إتيان مركب أنه يأتي بجميع أجزائه، واضح؟ هذا الغالب. فإذا شككنا في مورد يلحق شنو؟ فإذا كان كذلك يكون شنو؟ تكون قاعدة الفراغ أمارة أم أصل؟
أمارة.
وإما زين تقديمها ماذا يكون؟
حكومة.
وإما لأنها أي قاعدة الفراغ وإن كانت من الأصول، وإما لأنها قاعدة الفراغ وإن كانت من الأصول إلا أن الأمر بها بالأخذ بها في مورد الاستصحاب، يعني دليل حجيتها هو شنو؟ في موارد الاستصحاب، لأنه أنت ما تلقى لك إلا مورد واحد فقط، أن يكون تكون قاعدة الفراغ جارية ولم يكن هناك مورد للاستصحاب. زين، يدل على تقديمها أي تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، وإلا للزم، يعني لو قدمنا الاستصحاب عليها للزم حمل قاعدة الفراغ على فرد واحد وهو توارد الحالتين، فيكون تشريعها ماذا؟ لغوا أو كاللغو. فهي قاعدة الفراغ خاصة بالنسبة إليه، أي بالنسبة إلى الاستصحاب من حيث الموارد، قلنا بأنه كل مورد تجري فيه قاعدة الفراغ يجري الاستصحاب ولا عكسه. زين، فهي خاصة بالنسبة إليه، يخصص بأدلتها قاعدة الفراغ أدلته أي أدلة الاستصحاب، ولا إشكال في شيء من ذلك، إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين. أولا، إحنا عندما نقول قاعدة الفراغ والتجاوز يجب علينا أن نعرف ما هو المراد من التجاوز أو ما هو المراد من الفراغ، هل الانتهاء منه كاف أم لا، إضافة إلى الانتهاء الدخول في شيء آخر. المراد من الشيء الآخر هل هو الجزء الركني أم لا، العام من الجزء الركني أو غير الركني؟ على تقدير الأعام، هل يجب أن يكون الأعم من الجزء الركني أن يكون واجبا يشترط فيه أن يكون من الواجبات الصلاتية أم لا، حتى لو كان جزءا مستحبا مثل القنوت؟ بعدين ممكن أن نقول بأنه الدخول في الآخر لا يشترط فيه الجزئية، بل حتى إذا كان مقدمة لجزء آخر مثل الهوي إلى الركوع أو الهوي إلى السجود، بما أنه مقدمة، فإذا كان في حال الهوي شك في شيء سابق، هذا هل يعتبر تجاوز ودخول في شيء آخر أم لا يشترط فيه أن يكون جزءا مثلا؟ فإذا هذه الأمور يجب علينا أن نعرفها، هذا أولا. شوفوا موضوع قاعدة الفراغ هو شنو؟ أن عملا قد أتى به بأصل وجوده فهو مفروغ عنه، ولكن شك في صحته من جهة فقدان بعض الشرائط والأجزاء. هذا هو قاعدة الفراغ، موردها هو ماذا؟ فيما إذا كان الإنسان عالما بإتيان العمل ولكن شاكا في صحته. ولكن قاعدة التجاوز هو ماذا؟ هو الشك في أصل وجود الشيء المشكوك. واضح الموردين؟ فإذا يجب علينا عندما نراجع الأحاديث الواردة في هذا الباب أن نرى بأن الشك في صحة الشيء بعد المفروغية عن إتيان أصله هل هو ملحق بالشك بأصل الوجود أم لا؟ إذا قلنا ملحق فتكون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز كلاهما قاعدة واحدة، لأنه الشك في الصحة أيضا ملحق بالشك في أصل الوجود. وأما لو قلنا بأنه لا، الشك في أصل الوجود شيء والشك في صحة الشيء بعد المفروغية من إتيان أصل العمل شيء آخر، تكون موارد قاعدة المورد قاعدة الفراغ تختلف عن مورد قاعدة عن قاعدة التجاوز. إذن هذا الشيء زين. كيف نعرف هذين الجهتين؟ نعم، أولا تجاوز، هل هو الفراغ من العمل فقط أم الدخول في شيء آخر؟ وثانيا موضوع قاعدة الفراغ وموردها هل يختلف عن مورد التجاوز أم لا؟ هذا ما نرجع به إلى الأحاديث، فلذا يذكر الأحاديث لفهم هذه. إنما الإشكال في تعيين مورد ذلك الأصل، يعني أصالة شنو؟ أصل الصحة في الفراغ، من وجهين، أحدهما من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر في الحكم بالصحة، وأنه هل يكتفى به أي بالفراغ أو التجاوز أو يعتبر الدخول في غيره.
نعم،
مو بس الانتهاء من نفس العمل، الدخول في الغير، وأن المراد بالغير ما هو؟ هل هو الجزء الركني فقط أم لا الأعم من الجزء الركني وغير الركني؟ وإذا كان الأعم الجزء الواجب أو الواجب أعم من الواجب والمستحب. وبعدين أن نقول بأنه المراد من الغير أصلا قد لا يكون جزءا بل مقدمة لجزء وما شابه ذلك. الثاني، الوجه الثاني، من جهة أن الشك في وصف الصحة للشيء بعد المفروغية عن إتيان أصله ملحق بالشك في أصل الشيء أم لا؟ إذا كان ملحقا فيكون مورد قاعدة الفراغ ومورد قاعدة التجاوز واحد. وأما لو قلنا لا، الشك في أصل الشيء، في أصل الإتيان بالشيء، يختلف عن شنو؟ الشك في صحة الشيء بعد المفروغية عن أصل وجوده. ففي هذه الحالة المورد قاعدة الفراغ يختلف عن مورد قاعدة التجاوز، تكون قاعدتيا مو قاعدة واحدة. وصلى الله على محمد.
اللهم صل على محمد.